إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذا الأمر قد وقع فيه كثير من النزاع وخرجت فيه طوائف عن الجادة، فكفرت بعض تلك الطوائف المسلمين واستلوا السيوف فأغمدوها في قلوب المؤمنين وتركوا عباد الأوثان والكافرين، وتطرفت فرق أخرى فلم تدخل العمل في الإيمان، وصاروا بحيث إنهم يجعلون أفجر الفاجرين في إيمانه كإيمان رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة إلى الحق في هذا الأمر الكبير وأقامهم على الجادة المستقيمة، والحمد لله رب العالمين. الإيمان في اللغة كما هو الشائع التصديق، وأما في الاصطلاح فهو قول اللسان وعمل الأركان وعقد الجنان. وعليه فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، لا يكون بمجرد التصديق إيمانا، وإنما لا بد مع التصديق من القبول والامتثال والإذعان، لأن أقواما توقفوا عند حدود المعنى اللغوي وقالوا إن الإيمان هو التصديق، بل جعلوه مجرد المعرفة حتى ولو لم ينطق اللسان ولم يأتي بشيء من عمل الأركان، وهذا كله ضلال في ضلال. وأما الإيمان عند أهل السنة فكما قال المصنف رحمه الله: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويتفاضل أهله فيه، كما أتى بالأدلة على كل مسألة من هذه المسائل التي تتعلق بالإيمان. الإيمان قول، كما يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله، وعمل كركوعه وسجوده وصلاته وما أشبه، وعقد بالقلب بالجنان، وهو الإيمان بالله وملائكته وما أشبه مما يجب اعتقاده. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على أن هذا هو الإيمان، فذكر قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحديث قد وقع في بعض رواياته اختلاف في العدد، فوقع هكذا مجزوما به: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقع أيضا مجزوما به في الصحيح الإيمان 64 شعبة، وقع على التردد الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء فقال: والحياء شعبة من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فالإيمان يدخل فيه العمل، هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. وأما الاختلاف في الروايات في عدد الشعب فذلك وجهه العلماء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله تبارك وتعالى العدد الأقل أولا، ثم زاده الله تبارك وتعالى علما بعد، فذكر 60 أولا على حسب علمه، ولما أعلمه الله تبارك وتعالى بما وراء ذلك ذكره فقال: الإيمان 70 شعبة. هذه الشعب تكلف بعض أهل العلم عدها، وهي في النهاية تنقسم على 3 أقسام: قسم يتعلق بالقلب، وقسم يتعلق باللسان، وقسم يتعلق بالأركان. وقال كثير من أهل العلم إن تكلف عدها لم يكلفنا به الله تبارك وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ويجتهد الإنسان في تحصيل ما دل عليه الكتاب والسنة حتى يكون مؤمنا كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على ذلك فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: فزادهم إيمانا. وكذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومدام الإيمان يزداد فلا شك أنه قبل الزيادة يكون أقل منه بعد الزيادة، فيكون أنقص منه قبل أن يزداد، فإذا الإيمان يزيد وينقص. وكذلك ما ورد في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عندما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الحال التي يكون عليها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فيما إذا انصرف فعالج الزوجات والضيعات والأولاد، وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر يتفاضل، فقال: والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان يزيد وينقص، ليس كذلك عند الطوائف المنحرفة الذين يجعلونه حقيقة واحدة لا تقبل الزيادة ولا النقصان كما هو عند الخوارج. فهؤلاء عندهم أن العبد إذا وقع في الكبيرة صار كافرا، لأن الإيمان لا يقبل مثل هذا الأمر وهو الوقوع في الكبيرة، فإذا وقع إنسان في الكبيرة فهو كافر عندهم، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. والمرجئة أيضا لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، ويجعلونه حقيقة واحدة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. أما أهل السنة فهم يجرون مع النصوص ويميلون معها حيث مالت، والنصوص قد دلت في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، هو صريح جدا، وأن أهله يتفاضلون فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ودل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفاضلا، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى من الأهمية بمكان، وإحكامه يخرج الإنسان عن سبل أهل الضلال والهوى الذين أفرطوا والذين فرطوا، الذين غلوا والذين جفوا، من الخوارج والمعتزلة في ناحية، وكذلك من المرجئة في ناحية أخرى. وأهل السنة وسط، بفضل الله تبارك وتعالى بين الطوائف المنحرفة، كما أن الإسلام وسط بين أهل الملل الضالة المختلفة. فأهل السنة وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب الإيمان بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة. أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة المشبهة والمعطلة المؤولة. أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى وسط فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النواصب والروافض. أهل السنة والجماعة وسط في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينزلون أهل البيت منزلتهم لا يجفون عنهم ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم التي أنزلها الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. ولذلك يذكر علماؤنا من أهل السنة في عقائدهم مبحث الإيمان من أجل توضيح ذلك للمسلم الحريص على نجاته وعلى سعادته في الدنيا وفي الآخرة. الإيمان في الشرع له حقيقة شرعية، والإيمان له حقيقة لغوية أيضا، ولا يجوز أن يتوقف عند الحقيقة اللغوية، لأن ذلك يؤدي إلى الضلال فيما يتعلق بالإيمان. لأن الإيمان في اللغة يقولون هو التصديق، ثم يجعلون ذلك لما يتعلق بالشريعة فيجعلون الإيمان هو التصديق، وهذا ليس كذلك، لأن الشرع نقل كثيرا من الألفاظ اللغوية عن مدلولاتها الأصلية، فصارت تدل على أمور لم تكن تدل عليها قبل. والأصل أن يلجأ إلى الحقيقة الشرعية، فإن لم يكن فلتكن الحقيقة اللغوية، وإلا فالنظر في الحقيقة العرفية. إذا كان الإيمان هو التصديق هكذا من غير امتثال ولا إذعان، فهذا كما ترى يخرج عمل الأركان بالجملة من الإيمان، مع أنه قد دل على أن العمل من الإيمان الكتاب والسنة. قد ذكر الله تبارك وتعالى الصلاة لما حولت القبلة، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: فما بال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة وقد صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا تحويل القبلة فلم يصلوا إلى بيت الله الحرام. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل على أن الصلاة من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالإيمان في الشرع حقيقة شرعية، والحقائق عند أهل الأصول ثلاث: شرعية وعرفية ولغوية. تعريف الإيمان من الحقيقة الشرعية، لا من الحقيقة اللغوية ولا من الحقيقة العرفية. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، مجرد دعاء صلاة في اللغة، ولكن هل ذلك كذلك فيما يتعلق بالشرع؟ الصلاة عبادة تبدأ بالتكبير وهي مختتمة بالتسليم، فيها أقوال وأفعال، يفتحها العبد ويستفتحها بالتكبير ويختمها بالتسليم، ولها شروط وأركان وواجبات وسنن، هنالك مكروهات ونواقض ينبغي أن تجتنب. فإذا هذه الصلاة في الشرع، وأما الصلاة في اللغة فهي الدعاء. الصيام في اللغة ما هو إلا الإمساك عن الشيء، كما قال الشاعر القديم: خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. فمطلق الإمساك يقال له صيام، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، تعني الإمساك عن الكلام، وكذلك فعل زكريا عليه السلام. ولكن هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص، فيمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية أن الإنسان إذا أمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروبها من غير نية لا يكون صائما شرعا، وإن كان قد صام على حسب العرف وعلى حسب اللغة من باب أولى. كذلك ما يتعلق بالحج مثلا، فالحج في اللغة هو مطلق القصد إلى معظم، فمطلق القصد إلى معظم يسمى حجا في اللغة، ولكنه ليس كذلك في الشريعة. مما لم يفهم على وجهه في هذا الباب ما يتعلق بالفرق بين معنى الإيمان في اللغة ومعنى الإيمان في الشريعة. فالذين توقفوا عند حدود أن الإيمان هو التصديق ضلوا ضلالا بعيدا. وأما أهل السنة فيقولون إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان أي بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وتفاضل أهله فيه. قول باللسان النطق بالشهادتين وذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتهليله، وهو اعتقاد بالقلب بأن يصدق القلب بما ينطق به اللسان، لأن الإنسان يمكن أن يقول بقلبه من غير تصديق للقلب باللسان، فهذا لا يعد مؤمنا، لا بد من نطق اللسان. ويمكن أن ينطق بلسانه مع التكذيب بالقلب فهذا منافق، إنما آمن لسانه فقط وهو جاحد ومنكر بقلبه. وأما أهل السنة فإنهم يواطئون بين القلب واللسان ويأتون بالعمل بالأركان فتتم لهم أركان الإيمان، والعمل بالجوارح والعمل بالأركان كما قال الموفق رحمه الله هو استعمال تلك الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادته، وكف الجوارح عن الوقوع في المعاصي والمناهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فإذا الإيمان ليس مجرد النطق باللسان، وليس هو اعتقاد القلب فقط، وليس العمل بدون عقيدة وبدون قول، لا بد من هذه الثلاثة جميعا لكي يكون العبد مؤمنا. وهو يزيد بالطاعات، فكلما أتى الإنسان بالطاعة زاد إيمانه، وينقص بالمعصية، فكلما تورط المرء في معصية الله تبارك وتعالى نقص إيمانه، فيزيد الإيمان وينقص، فما دل على ذلك الكتاب ودلت عليه السنة. فأما الكتاب ففيه قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال ربنا تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، الذين هم من أهل النفاق والتردد والريب والشك، لا تزيدهم الآيات التي يزداد بها المؤمنون إيمانا، لا يزداد بها أهل النفاق والتردد والشك إلا رجسا إلى رجسهم، لأنهم لا يؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى، فكلما سمعوا آيات الله تبارك وتعالى زاد الشك في قلوبهم. والله تبارك وتعالى قد أخبر أن الإيمان يزيد، فقال تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فبين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أن الإيمان يزيد، وما دام الإيمان يزيد فحتما ينقص، فالإيمان يزيد وينقص. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أن الإيمان يزيد وينقص. والحديث الذي ذكره الموفق رحمه الله تعالى فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان يدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو شعب تبلغ 74 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا أتى بها جميعا فإنه يكون قد حصل شعب الإيمان كلها، وإذا نقص نقص إيمانه بحسب ما نقص من تلك الشعب، فالإيمان يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يتعلق بالجوارح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سقف تلك الشعب هو قول لا إله إلا الله، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدناها وليس فيها دني، فذكر إماطة الأذى عن الطريق وجعله شعبة من شعب الإيمان، وهو أمر كما أنه يتعلق بالجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق ويتعلق بالقلب أيضا، لأن الإنسان إذا أماط الأذى عن الطريق بغير دافع شرعي يتعلق بالقلب من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى، فإن الكفار يميطون الأذى عن الطريق في الغالب، وهم يحافظون في هذا العصر على نظافة الشوارع والطرق أكثر مما يحافظ على ذلك كثير من المسلمين في مجتمعاتهم، وهم يتواصون بذلك فيما بينهم ويميطون الأذى عن الطريق، وشوارعهم نظيفة جدا وتعهدونها بإماطة الأذى عن الطريق، ولكنهم لا يفعلون ذلك من أجل الله تبارك وتعالى ولا على قاعدة الإيمان به وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عمل وجعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع ذلك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق يكون ملحوظا فيها هذه النية، وإلا فإن الكافر قد يفعل ذلك ولا يعتد بهذا من حيث الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وبين أن القول والعمل وما يتعلق بالقلب، فما في قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا الحديث يدل على أن الإيمان من القول ومن الاعتقاد ومن العمل معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر القول والعمل ودل على عقد القلب بقوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي تظهر آثاره في القول وعلى الجوارح، ولكنه في النهاية عمل قلبي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأركان الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر من أجل أن يكون المرء مؤمنا حقا. والحديث أيضا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان شعب، وهذه الشعب إذا تكاملت تكامل الإيمان، وإذا نقص منها شيء نقص الإيمان بحسب ما نقص منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن الإيمان فيه أعلى، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الإيمان فيه أعلى وأدنى، إذن هو يزيد وينقص. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في حديث إنكار المنكر أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يقوى ويضعف، فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان قد يكون ضعيفا في قلب العبد وقد يكون قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إنكار المنكر على هذه الدرجات، وبين أن الإنسان إذا أنكر بقلبه يقول وذلك أضعف الإيمان، فبين أن الإيمان يضعف، وإذا كان إيمان بعض الخلق يضعف فإن إيمان آخرين يقوى، يكون كاملا ويكون عند بعض الناس ناقصا. فالإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. لا شك أن الناس ليسوا سواء فيما يتعلق بالإيمان، لا شك أن إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس كإيمان سواه من الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. لا يستوي إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وإيمان من كان فاسقا من المسلمين، هذا شيء لا يماري فيه أحد. أما الذين يقولون بالحقيقة اللغوية من غير نظر فيما دلت عليه نصوص الشريعة، فهؤلاء يقولون إن إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الفاسقين، لأن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه وهو حقيقة واحدة، فيجعلون إيمان أفجر فاجر وأفسق فاسق الذي يشرب الخمر ويقع على الفاحشة ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، يقولون هذا لأنه يقول لا إله إلا الله أو يصدق بقلبه، يقولون هذا إيمانه كإيمان أبي بكر بل كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان جبريل. فهؤلاء هم المرجئة، وعندهم أن الإيمان حقيقة واحدة وأن الإيمان في القلوب على سواء لا يتفاضل أهله فيه. فإذا صار المرء مؤمنا، وبعضهم يقول إنه مجرد المعرفة، وبعضهم يقولون إنه مجرد التصديق، تصديق بالقلب مع قول باللسان، ويؤخرون الأعمال، ولكن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أو أخروا النظر في أمثال هذه الأمور والحساب عليها إلى الآخرة، وهم يختلفون في المرجئة الأول سوى من جاء بعدهم، ولكنهم يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ويوافقون الجهمية في هذا، ويقولون إذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا. وهذا من أبطل الباطل، لأن إبليس يعرف رب تبارك وتعالى وهو على قولهم مؤمن، بل إن فرعون يكون مؤمنا على قول هؤلاء أيضا من الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة. وهل كان إبليس ينكر وجود الرب تبارك وتعالى ويعترف بربوبية الله رب العالمين؟ قال ربي بما أغويتني. فإذا هو لا ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فإذا كان مجرد المعرفة إيمانا فإبليس عند هؤلاء مؤمن، بل إن فرعون لم يكن يجحد وجود الرب تبارك وتعالى. فلما كانت المحاجة بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام، وقال له موسى صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من اليد وما أشبه، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لهداية الخلق، فلم يراجعه فرعون. فدل القرآن العظيم على أنه إنما كان يجحد الرب تبارك وتعالى جحدا لسانيا، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يجحدون باللسان كما كان الكفار على يقين من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يكذبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألسنتهم. وكذلك كان الشأن مع اليهود، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جحدوا رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسه، لأنهم كانوا يستكثرون أن تخرج النبوة والرسالة من بني إسرائيل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعرفونه بصفته وهي مذكورة في كتابهم، جحدوا نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسه. إذن لو كان الإيمان مجرد التصديق أو مجرد المعرفة من غير تحصيل لأركانه، فإن ذلك يؤدي إلى خلل كبير، فيكون فرعون مؤمنا، ويكون إبليس نفسه رأس الكفر وطاغوته الأكبر يكون مؤمنا على قول الجهمية، لأنه لم ينكر وجود الله تبارك وتعالى، بل ويعرف الله عز وجل، قال ربي بما أغويتني إلى غير ذلك مما قال. فمن يقول إن الإيمان إنما هو مطلق المعرفة، هذا وقع في خلل كبير وابتدع في دين الله تبارك وتعالى. وآخرون يقولون بل هو تصديق بالقلب، لا تكفي المعرفة وإنما لابد من التصديق بالقلب. هذا ما ذهب إليه الأشاعرة، وهم يقولون إن الإيمان معرفة وتصديق. الكفار أيضا كانوا يصدقون بقلوبهم، فيتوجه عليهم ما توجه على الأولين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال ربنا تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالكفار كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق، وهم لم يكذبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كانوا يقولون هو صادق وأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في قلوبهم. وأما ألسنتهم فإنهم جحدوا بها عنادا واستكبارا، ولمواضعاتهم التي كانوا عليها والتي اعتقدوا أنها تزول إذا آمنوا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. وأخذتهم الحمية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذا مال، فكانوا يستكثرون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من الله تبارك وتعالى عليه به. أبو طالب لما حضرته الوفاة طلب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينطق الشهادتين بلسانه، فلم يأتي بالشهادة ومات كافرا، مع أنه كان يعتقد اعتقادا جازما بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، وله شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح دين الإسلام. من شعره: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلم ينطق بالشهادة ومات كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى. حضره من شياطين الإنس من حضره، وكانوا ينفرونه من دين الله تبارك وتعالى ويرغبونه في دين عبد المطلب. فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله، ومات كافرا. نسأل الله العافية والسلام. فالإيمان ليس مجرد التصديق بالقلب وليس مجرد المعرفة. الكفار كانوا يصدقون بقلوبهم وكانوا ينكرون من باب الجحود والعناد والاستكبار كما بين الله تبارك وتعالى. وكذلك إبليس يعرف الله تبارك وتعالى ولا يجحد وجود الله رب العالمين، بل يعترف بأنه ربه تبارك وتعالى. قال: ربي بما أغويتني، ربي أنظرني. فكان يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الرب، ولكنه استكبر وكان من الكافرين. الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان. وقع في هذا مرجعة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، وقع في ذلك أبو حنيفة أيضا، فهو غفر الله له من مرجعة الفقهاء. وقد حاول بعض الناس أن يبين أن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة إنما هو خلاف لفظي، والحق أنه خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. الذي أدى إلى القول بأن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة إنما هو خلاف لفظي أن المتقدمين من مرجعة الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله وغفر له كانوا من أشد الناس عملا في طاعة. فأبو حنيفة مع أنه كان يؤخر العمل عن مسمى الإيمان وكان على قانون مرجعة الفقهاء، إلا أنه كان مجتهدا في العبادة جدا، وهذا معروف مشهور عنه غفر الله تبارك وتعالى له. هذا القول وهو أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان قاله مرجعة الفقهاء ومنهم الأحناف. وقد نص على ذلك الطحاوي في الطحاوية كما هو معلوم. هذا خلل، وهذا مما أخذ على صاحب الطحاوية، وهو تأخير العمل عن حقيقة الإيمان ومسماه. هذا إرجاء، ولكنهم يقال لهم مرجعة الفقهاء، وهم في الحقيقة كانوا من أكثر الناس عملا بدلا للأموال وإقبالا على الأعمال. فقال بعض أهل العلم: بل ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض المواضع، ولكن إذا جمع كلامه في المسألة تبين أنهم على خلاف حقيقي مع أهل السنة، وليس الخلاف لفظيا، لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولا يجعلون الأعمال من الإيمان، وهذا إرجاء. فالخلاف بين أبي حنيفة ومرجعة الفقهاء من جانب وأهل السنة من جانب آخر فيما يتعلق بالإيمان خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. هنالك من يقول: الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهؤلاء هم الكرامية أتباع محمد ابن كرام السجستاني. على هذا يكون المنافقون الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم ويجحدون ذلك بقلوبهم يكونون من المؤمنين الخلص، إذا كان الإيمان هو مجرد النطق باللسان من غير اعتقاد بالجنان ولا عمل بالأركان. فمعنى ذلك أن المنافقين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله هؤلاء من أهل الإيمان أيضا، مع أن الله تبارك وتعالى قد نفى ذلك عنهم وكذبهم الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا يقولون: نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في أي شيء هم يقولون: نشهد أن محمدا رسول الله، والله تبارك وتعالى يقول: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في دعوى الشهادة، لأن قلوبهم لا تواطئ ألسنتهم. هم يقولون نشهد أن محمد رسول الله، يقولونها بألسنتهم ويجحد ذلك عقد قلوبهم، فكذبهم الله تبارك وتعالى. والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فإذا ليس هذا من قول أهل السنة، هذا من الإرجاء. وأما أهل السنة فأقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وذكر الموفق رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والآية التي ذكرها رحمه الله تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله تبارك وتعالى سمى ما ذكر وفيه أعمال واعتقاد وأقوال، سمى الله تبارك وتعالى هذه الأمور دينا قيمة وذلك دين قيمة. والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة دين الملة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور ومنها ما هو اعتقاد ومنها ما هو نطق ومنها ما هو عمل، جعل ذلك الإيمان أو الدين. وكذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وذكر الموفق رحمه الله تعالى زيادة الإيمان وهي مستلزمة لنقصانه أيضا، فذكر قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والآية دليل على أن الإيمان يزيد ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما يزيد الإيمان وينقص ويتفاوت أهله فيه. وذكر قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا. وكذلك ذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعل الإيمان متفاضلا يتفاضل أهله فيه. قال الموفق رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالغيب. لما ذكر الإيمان وذكر تعريفه عند أهل السنة وحقيقته وحقيقة مسماه، ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور التي يستقبلها الناس بعد ولم يشاهدوها. فالغيب منه غيب مضى وانقضى لم يشهده الناس ولا يستدل عليه بالعقل، وإنما يتحصل المرء عليه بالخبر الصادق والوحي المعصوم عن الله تبارك وتعالى يبلغه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الغيوب التي مضت والغيوب التي تستقبل إنما يعتمد فيها على النقل الصادق ولا مدخل للعقل فيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور وقعت وهي من الغيب، فنصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر، ونسلم لله تبارك وتعالى فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيمان بالغيب، والغيب ضد الشهادة. الإنسان يمكن أن يشهد أمورا كالمعجزات الحسية التي وقعت للأنبياء فكان يشاهدها من يشاهدها، وأما إذا نقلت متواترة لمن جاء بعد فإنما هي غيب من الغيب. نحن نؤمن بأن موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأن الله تبارك وتعالى جعل قاعه يبسا يتحمل الأقدام والمشي عليه. نؤمن بهذا كأننا نراه ونشاهده مع أننا لم نحضره، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا به وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن نؤمن بهذا الغيب، مع أنه بالنسبة لنا نحن إنما هو غيب من الغيب، ولكننا نؤمن به. بل نؤمن بأن الأنبياء جميعا والمرسلين قد بلغوا أممهم، ونشهد على أولئك الأمم أنهم قد بلغوا رسالات الله تبارك وتعالى، كما يكون من أمر أمة نوح عندما يسألهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة: هل بلغكم رسولي؟ فيقولون: ما جاءنا من رسول، ويجحدوه. فيقول له ربه تبارك وتعالى: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد، ونحن لم نحضر وإنما نشهد لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بذلك.
فيما جاء به من الوحي عن الله تبارك وتعالى. فنشهد على أمة نوح أن نوحا قد بلغهم رسالة الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة شاهدة على الأمم، مع أن ما تشهد به بالنسبة إليها إنما هو غيب من الغيب، ولكننا نؤمن بهذا الغيب لأنه أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمور من الغيب قد وقعت، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور من الغيب لم تقع، ونحن نؤمن بهذا الغيب الماضوي والمستقبلي لا نعتمد فيه على عقولنا ولا على آرائنا، وإنما نصدق فيه الوحي المعصوم الذي أرسل الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قيام الساعة، نؤمن بذلك. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يكون في القبر، ونحن نؤمن بذلك. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعث الناس من أجل حسابهم على الصغير والكبير، نحن نؤمن بذلك. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصراط وعن الميزان، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار، ونؤمن بهذه الغيوب جميعها، كما نؤمن بما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون من الأحداث التي تكون بين يدي الساعة من الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. نؤمن بهذا كله لأننا نؤمن بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل غيب لم تره الأعين، فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى ولم نره، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لنا نحن غيب، لأننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة الذين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصرهم يشاهدون، فهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة، هم يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبونه ويخاطبهم ويرحلون معه ويحلون صلى الله وسلم وبارك عليه. أما نحن فلم نرى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم نره، كما نؤمن بالله تبارك وتعالى ولم نره. هذا كله غيب، ونحن نؤمن بما ورد في ذلك الغيب. يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم تطلع أعيننا وأنفسنا على حقيقة معناه. يقول الموفق رحمه الله تعالى: فصل في السمعيات. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريش أنكرته وأكبرت ولم تكن تنكر المنامات. فشرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالسمعيات، والسمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل، فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار، وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار فهو حق يجب التصديق به، سواء شاهدناه بحواسنا وعايناه أم غاب عنا، وسواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، لقول الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك أمورا، فذكر الإسراء والمعراج، قال: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام. الإسراء من السرى، وهو السير ليلا، فهذا في اللغة، وأما في الشرع فهو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك كذبه من كذبه، واستغربوا جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد وفراشه ما زال دافئا، فقالوا نضرب إليه أي إلى بيت المقدس آباط الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، وهو يقول إنه ذهب ورجع في ليلة واحدة، فاستغربوا ذلك جدا. ولو أنهم تأملوا في قول الله تبارك وتعالى الذي ذكر الإسراء فيه ما تعجبوا من شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لهم إني سريت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل ذلك، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أنزله الله عليه سبحان الذي أسرى بعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسر وإنما أسري به، ومن الذي أسرى به؟ الله عز وجل الذي أسرى به. إذن فصعد المسألة الآن هي لا تتعلق بقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تتعلق بقدرة الله، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه هو الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، والله على كل شيء قدير. فينقل نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بل ويعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم أنه سرى بليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد، وأنه عرج بنفسه إلى السماء، لم يخبرهم عن ذلك، وإنما دلهم ربنا تبارك وتعالى على أنه هو الذي أسرى بعبد. فلماذا التكذيب إذن؟ ما دام الله تبارك وتعالى له القدرة المطلقة وهو على كل شيء قدير، فالتكذيب هنا طعن في قدرة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له في ذلك شيء، وإنما أسري به كما دل على ذلك القرآن المجيد. المعراج في اللغة الآلة التي يعرج بها هي المصعد، وأما في الشرع فهو ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء عليه، فهو آلة يعرج بها ويصعد، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض إلى السماوات العلى. وقد قال ربنا تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله تبارك وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مر في مباحث العقيدة أن الإسراء والمعراج عند الجمهور وقعا في ليلة واحدة، وأما تحديد الوقت ففيه خلاف مشهور معروف، وكثير من الناس يحتفل بليلة الإسراء والمعراج على أن ذلك قد وقع في زمان محدد على وجه التعيين حددوه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما استظهر كثير من أهل العلم من المحققين وقعت الأحداث الكبرى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ميلاده ووفاته وهجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سوى ذلك من الأحداث الكبرى، كبداية الوحي إليه عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، أن تلك الأحداث الكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في شهر ربيع الأول. فقال بعض أهل العلم إن المعراج لم يقع في الوقت الذي يذهب إليه كثير من الناس، وإنما وقع الإسراء والمعراج في ليلة واحدة في شهر ربيع الأول. ذكر المصنف رحمه الله أن ذلك كان يقظة لا مناما، لأن قريشا أكبرت، لو كان مناما لم تنكر، لأن قريشا لا تنكر المنامات، فإذا قال إنسان إنه كان نائما بليل وذهب إلى بلاد كذا ورأى كذا من العجائب إلى غير ذلك مما راه النائم، إذا حدث بذلك فإن الناس لا ينكرونه ولا يتعجبون منه. فلو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من كلامه من فهم ممن كذب وعاند أنه رأى ذلك رؤيا منام ولم يقع له من ذلك شيء في اليقظة ما كذبوه، لأنهم كانوا أعقل من أن يكذبوا دعوى منام، فالرجل يرى في منامه ما يراه وأي شيء في ذلك يستغرب. ولكن الذي استغربوه أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم فهموا أن ذلك إنما وقع له حقيقة في اليقظة فتعجبوا، ولذلك لما قالوا نحن نضرب آباط الإبل إلى بيت المقدس شهرا في الذهاب، هم لم يقولوا نحن لا نرى ذلك في المنام، وإنما قالوا نحن في الحقيقة في اليقظة نضرب آباط الإبل من مكة إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر. فكيف يقع لك ذلك في هذا القدر اليسير من الزمان؟ فإذا لم يكذب المنام، لم تكن تنكر قريش المنامات، وإنما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة لا مناما. قصة الإسراء والمعراج معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه جبريل ومعه البراق، وهو دابة فويق الحمار ودون البغل، وهي مركب الأنبياء. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات العلى، إلى سماء من بعد سماء، حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات الخمس، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم إماما، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فحدث الناس بما رأى، فكذب من كذب، وازداد المؤمنون إيمانا، وتردد أقوام بين التصديق والتكذيب. أشار الموفق رحمه الله تعالى إلى الإسراء والمعراج، وهو من السمعيات، إنما نقل لنا الخبر عن ذلك ونحن نصدق به يقينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا فيما قال الموفق أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطم ففقأ عينه، فرجع أي ملك الموت إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. هذا أيضا من الأمور الغيبية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. فجاء ملك الموت في صورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. فقال موسى ثم ماذا؟ يعني بعد هذه السنين ما يكون؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ فسأل الله تبارك وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره في ليلة الإسراء والمعراج. وقد يقول قائل كيف يصلي في قبره؟ لقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحياة البرزخية وهي ما بعد موت العبد إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة لها قانون خاص، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بذلك، ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبرنا به ولا نبحث عن كيفيته. فيقول قائل كيف يصلي وقد مات؟ يصلي، بل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأنبياء إماما، وصلى بهم في بيت المقدس وأمهم صلى الله عليه وسلم، ثم صعد به إلى السماء فرآهم في السماء. فيقول قائل كيف صلى بهم إماما في بيت المقدس ومنهم موسى عليه السلام، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء ويصلي في قبره ثم وجده في السماء، أي شيء في هذا؟ هذا يتعلق بالحياة البرزخية ولها قانونها الذي لا نعلم، ولكن ما دام أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق المصدوق، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحياة البرزخية لا تخضع لقانون الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ما من عبد يسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في قبره إلا أبلغه بذلك ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته في قبره. يقول قائل كيف ذلك؟ إنه لا يزال يصلي عليه من يصلي عليه أناء الليل وأطراف النهار في عموم الأرض، فلا تنقطع الصلاة ولا السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يزال ذلك يبلغ إليه صلى الله عليه وسلم في قبره. وفي قبره صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية قد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتقل من قانون هذه الدنيا إلى قانون البرزخ. فكل من مات وهو في البرزخ خاضع لقانون هذا البرزخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من الغيب، فمر بموسى عند الكثيب الأحمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الحديث الذي فيه لطم موسى ملك الموت وما كان من فقع عينه هذا ثابت في الصحيحين، أثبته المؤلف في العقيدة. لما؟ لأنه يتكلم عن الغيب، وهذا بالنسبة لنا غيب أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأمر آخر، هو أن بعض من شغب على أهل السنة ينكر حديث الصحيحين ولا يبالي، كهذا الحديث يقولون هذا لا يمكن أن يكون، ويقولون بل يتنزه موسى ويرفع قدره ومقامه أن يرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك الموت ليقبض روحه فيضربه على وجهه حتى تفقع عينه، ويقولون ذلك لا يمكن أن يقع. وهذا عجيب، لأن ملك الموت إنما أتى موسى بصورة إنسان، لا يعرف موسى من هو، ويطلب منه نفسه، ومقتضى الطبيعة البشرية أن يدفع الإنسان الصائل وأن يدافع عن نفسه، وكان ملك الموت يأتي في مثل هذه الصورة، فجاء إلى موسى في صورة إنسان ويطلب منه نفسه، فالطبيعة البشرية تقضي بأن يدافع المرء عن نفسه. فلما دافع موسى عليه السلام ولم يعلم أنه ملك لطمه ففقع عينه، ولو علم أنه ملك مرسل إليه من قبل الله تبارك وتعالى ما لطمه. ولذلك لما جاء في المرة الثانية استسلم له موسى عليه السلام، وهذا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين لما خيره في هذا المد في عمره على حسب السنين، وكان موسى عليه السلام يقول ثم ماذا؟ يقول الموت. لما كان ذلك كذلك والمرء في النهاية لابد أن يؤول إلى الموت، استسلم له وقال له فالآن. وأما حين اللطم وحين فقع العين وما أشبه، فهذا على مقتضى الطبيعة البشرية يدافع الإنسان عن نفسه، ولما علم أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى استسلم له وقال فالآن صلى الله عليه وسلم. قال الموفق رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. وشرع رحمه الله في بيان بعض علامات الساعة وهي أشراطها، والأشراط جمع شرط وهو في اللغة العلامة لا جمع شرط، الأشراط جمع شرط بالتحريك وهو لغة العلامة، وأما الساعة في اللغة فالوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا القيامة. ومن ذلك أشراط الساعة أي علامات القيامة. وأشراط الساعة في الشرع هي العلامات الدالة على قرب يوم القيامة، فجعل الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة علامات لكي ينتبه الناس، ودل عليها في كتابه تبارك وتعالى، ودل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد ظهرت علاماتها. ذكر الموفق رحمه الله خروج الدجال، والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه، وأما في الشرع فهو رجل مموه ملبس يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبي، وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدجال في الصلاة، وهذا التعوذ رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من واجبات الصلاة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ذلك في صفة الصلاة، وذكر أن طاووسا صلى بعض ولده يوما فسأله بعد أن فرغ من الصلاة: هل استعدت من الأربع؟ وهي في هذا الحديث، فقال لا، قال أعد الصلاة، فكان يذهب إلى وجوب ذلك في الصلاة. أجمع المسلمون على خروج الدجال، دل عليه الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على خروجه. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق يدعو الناس إلى عبادته، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، وأتبعه 70,000 من يهود أصفهان، يسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة يمنع منهما، ومدته في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس، وهو أعور العين، مكتوب بين عينيه أنه كافر، يقرأ ذلك المؤمن وله فتنة عظيمة، منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ومعه جنة ونار، أي في ظاهر الأمر، فجنته نار وناره جنة، حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، وفيه دلالة على أمر كبير، وهو أنه على الإنسان أن يجتنب الفتن وأن لا يلقي بنفسه فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، لأن أقواما يعتمدون على إيمانهم أنه ربما إذا خرج يقول قائل وهل يمكن أن يشتبه علي؟ هذا دجال حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من العلامات الدالة على كذبه كذا وكذا، يكفي أنه أعور، ولو كان صادقا فيما يدعيه وأنه رب وإله لأصلح من جسده وما كان فيه هذا العيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، لأنه كيف يكون إلها وفيه هذا العيب. فقد يقول قائل أذهب إليه من أجل أن ينظر إليه أو من أجل أن يحاجه أو يناظره، فإذا ذهب إليه وقع في فتنته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه. فعلى المسلم أن يجتنب الفتن، لأن الإنسان إذا اتكل على يقينه أو على علمه وألقى بنفسه في الفتن يسمع أو يتكلم أو يشارك لا يؤمن عليه، لأن الشبهات خطافة للقلوب، الشبهة تخطف القلب، وقد تستقر الشبهة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يخرجها من قلبه بعد. وهذه طريقة أهل السنة، وهذا هو منهاج النبوة ومنهج السلف، كانوا لا يسمعون من المبتدعة كابن سيرين وغيره رحمهم الله تعالى، حتى ولو كان سيتلو عليه آية من كتاب الله ويجعل إصبعيه في أذنيه ويقول ولا حرف حتى يخرج من البيت، لا يسمع منه شيئا، فيقال له بعد ذلك على وجه العتاب يعني وما عليك لو سمعت منه آية، سيتلو آية من كتاب الله، يقول لا، لعله أن يقرأها على غير وجهها فيستقر شيء من ذلك في قلب الإنسان، لا ينظر في كتب أهل الشبهات ولا يسمع لكلامهم، لأن كثيرا من الناس ربما قال أسمع لكلام هذا ولرد هذا لأني أريد أن أعرف الحق، أو لم تعرف الحق بعد قد عرفت فالزم وازدد معرفة به واجتهد في العمل. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وأخبر عن أمر عجيب أن أول يوم من ظهور الدجال كسنة، فقال الصحابة رضي الله عنهم يكفيه أن نصلي فيه كما نصلي في اليوم، وهو ممتد سنة كاملة من الزمان، نصلي فيه 5 صلوات يعني كل 4 أشهر نصلي مرة، فقال اقدروا لذلك قدره، في معنى ما قال على حسب الزمان. فلما ذكر الفتنة العظيمة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من تلك الفتنة، وهي فتنة الدجال أعظم فتنة، وما من نبي ولا رسول إلا حذر أمته الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الأمة الدجال تحذيرا شديدا، يصعد فيه ويصوب ويبين العلامات ويحذر منه صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة حتى ظنناه في طائفة النخل، حتى ظننا الدجال من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ومن تخويفه منه حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني هو قريب منا جدا سيظهر الآن، حتى ظنناه في طائفة النخل. ومع ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنته وذكر الأمر العجيب الذي يكون من طول الزمان، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى، ما يكون من طول الزمان، كان من همهم العمل، لأنه لا ينجي الإنسان في الفتن من الضلال، لا ينجي الإنسان من الضلال في الفتن إلا العمل، يقبل الإنسان على العبادة وعلى الذكر وعلى البعد عن الكلام والقيل والقال، هذا لا تأتى منه إلا الشر، ليس في هذا خير، وكل هذا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من سمع به فلينأ عنه، فليبتعد عنه، ما لك وماله. أقبل على ما ينفعك واجتهد في الذكر وفي الدعاء وفي العبادة. إذا تبقى عندك وقت من الطلب فقه في الذكر وفي العبادة، في الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا هو ما ينفع، من سمع به فلينأ عنه. ينزل عيسى بن مريم، وهذا مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقتل الدجال عند باب لد. نزول عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، أي قبل موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا، كما أخرج ذلك الشيخان. وأجمع المسلمون على نزول عيسى في آخر الزمان، ينزل عند المغارة البيضاء في شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، عليه ثوبان معصفران يتقاطر الماء من شعره ومن لحيته كأنه خارج من ديماس، أي من حمام. لا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، يقتله، يكسر الصليب، يضع الجزية، يقتل الخنزير، ويقضي بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحج ويعتمر، وكل هذا ثابت في الصحيح. روى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وذكر البخاري في التاريخ أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع القبر الرابع، فقالوا إن المسيح عليه السلام يدفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أمور من أمور الغيب دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، فنحن نؤمن بهذا كله ونصدق به، ونعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.